أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها أتيت. هوازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. لازال حديثنا موصولا حول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة تعددهن وفضل كل واحدة منهن. وقد انتهينا من الحديث عن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها والسيدة عائشة، السيدة سودة رضي الله تعالى عنها والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها. واليوم نتكلم عن هذه المرأة المؤمنة الصالحة الصادقة الحسيبة النسيبة التي كان وليها في الزواج رب العالمين، وكان السفير بهذا الخبر وبهذا زوجه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة العظيمة التي ذكر الله تعالى زواجها وأمر بتزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. هي زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة ابنة عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، بالتبني زيد ابن حارثة الذي أصبح زيد ابن محمد، زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش، ثم بعد ذلك طلقها زيد، ثم أمر الله تعالى نبيه أن يتزوجها، بل زوجها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. ايه القصة بقى؟ ايه الموضوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم الا بوحي، والا من اجل اقامة دين الله تعالى واظهار شريعته، والا من اجل صلات اجتماعية وضرورات سياسية، حتى يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل كل قبائل العرب، ويتسنى له صلى الله عليه وسلم أن يكون له قوة ويكون له معينين صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. قصة زواجها عجيبة جدا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام تبنى زيد بن حارثة، وقصته أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت طلبت من ابن أخيها رقيق، فاشترى لها زيد ابن حارثة، فلما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له، يعني وهبت زيد ابن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى زيد رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعثة، رأى منه حسن الخلق ولين الجانب والحب والرفق والإحسان والإعانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما. وإذا بأبي زيد حارثة هذا القحطاني يعرف بمكان ابنه، طبعا هو من ساعة ما اتخطف زيد بن حارثة، احنا قلنا لكم أو قلنا قبل ذلك أن زيد بن حارثة يعني قد خطف من أمه في الجاهلية، خطفه بعض يعني الركبان ثم باعوه رقيقا، ثم جاء لخديجة رضي الله تعالى عنها رقيقا، فكان يعني عبدا عندها، ثم وهبته للجزيرة العربية ويبحث عنه يعني إرادة أن يرجعوا، فعرفوا من الدلال أن ابنهم زيد موجود في مكة عند رجل يقال له محمد بن عبد الله، فذهبوا إلى مكة وبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه في الحرم في الكعبة، فقالوا له يعني نريد منك يعني أن ونحن سنبذل لك ما في وسعنا وزيادة، فقال لا أريد هذا، ولكن يعني سأبعث لزيد ونخيره، فأي مكان يختار فهو يعني للمكان الذي يختار. قالوا قد أنصفت، يعني انت كده يعني وصلت بنا الى اعظم حد من زي هو عايزه، وعليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مالا. فجيء بزيد فقيل له ان هذا اباك وهذا عمك، وهم يريدون ان ترجع ان يرجعوا بك الى يعني ديارهم، فماذا ترى يا زيد؟ فقال زيد لابيه: لا والله ما اترك محمد صلى الله عليه وسلم، ما أترك محمدا أبدا، لا أراه في أحد قط. فبكى أبوه قال: ولا أبي؟ قال: ولا أبي. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين، وكان هذا قبل الإسلام، أخذ بيد زيد ووقف على رأس القوم في الحرم وقال: يا قوم اشهدوا أن زيد من الآن هو ابني، يدعى زيد بن محمد، يدعى زيد بن خلاص بقى ده بقى يعني اشهار في الشهر العقاري، زي على الرغم ان ابوه موجود وعم موجود لكنه اختار ان يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه، مش مجرد بس انه اعتق، لا بل اعتقه وتبناه وجعله في مقام ولده، بل هو ولده. وكانت يعني قانون الجاهلية حينها ان التبني مباح، بل التبني مشروع، وان الابن من التبني زيه زي الابن من الصلب، يعني يرث أبوه، فامرأته حرام على أبيه، إن مات عنها الولد أو طلقها لا يحل لأبيه أن يتزوجها، يعني زيه زي الابن من الصلب بالضبط. والقضية دي لم يتحدث عنها القرآن إلا هناك في المدينة، وبدأت القضية بقى بأنه نهى الإسلام عن التبني أولا، حرم التبني. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندكم. فأصبح زيد هنا بقى خلاص رجع تاني بعد ما كان اسمه زيد ابن محمد، أصبح اسمه زيد ابن حارثة. فلما يعني أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا، أو أراد زيد أن يتزوج، اختار له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش. بنت عمه دي هاشمية بنت عبد المطالب ابن هاشم، هاشمية يعني من آل أشراف مكة وقريش ومن أشراف العرب أجمعين، وهم سدنة البيت، وهم يعني أهل الله كما كانوا يسمون أنفسهم، وأهل بيت الله. كيف تتزوج من مولى زيد بن حارثة بقى مولى، على الرغم أن أبوه معروف وأنه قحطاني، لكن في الحقيقة هو بيع رقيقا ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبناه، ثم عاد الأصل ليس حرا، يعني حرا صرفا، هو بقى حر وبقى ولكنه مولى، في ولاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم فقهي يعني ليس لنا ان نخوض فيه الان، لكن المقصود ان 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 رتبه زيد بن حارثه اجتماعيا اقل من رتبه زينب بنت جحش. فزينب بنت جحش حينما بعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمها صلى الله عليه وسلم في أن تتكلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طبعا سيدة زينب يعني رفضت في البداية، ليس رفضا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أنفة أن يبقى مثلا هي نسبها فين وهو نسبه فين، والعرب كانت تعظم الأنساب، وبالذات هذه الأنساب. الإسلام جاء فقال: أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن لا زالت هذه تعتبر، لا زال يعتبر الشريف والشريفة، ولا زال يعتبر صاحب المقام العالي والثقافة الأكبر في الزواج والمثقفة الأكبر. وهذا ما نقوله دائما في يعني حالات الزواج، إن في كثير من المشكلات الاجتماعية بتقع نتيجة الفارق الاجتماعي والفارق الثقافي بين الزواج وشهادة، ويبدأ هو يا إما إن هو يحس بالانكسار بين إيديها وما يقدرش يعيش القوامة كما أمر الله تبارك وتعالى، أو إن هو يحاول إن هو يتعالى عليها ويكسر أنفها ويزلها ويعملها معاملة وحشة علشان يكسر الأنفة اللي فيها أو المكانة العالية الاجتماعية أو الثقافية دي. فبتفشل الزيجة بهذا الشكل، بتفشل يعني عليها الزواج من زيد بن حارثة أبد في البداية. فلما بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا امر من الله ورسوله، ده مش مجرد اختيار يعني براحتك عايزه تتجوزيه اتجوزيه او ما تتجوزوش، لا ده امر من الله ورسوله، قرأ عليها قول المولى عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لك. قال: بلى. قال: قد تزوجت يا رسول الله. خلاص قضي الأمر. مدام هذا فيه إرضاء لله ورسوله يبقى لابد من الطاعة. وتزوجت زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، لكن لازال هناك شيء في النفس، فكان زيد يتعامل مع زينب كزوج يريد أن يعيش القوام في بيته ويرى الألفة والمحبة من زوجته، والطوام يعني عالي عنه، ناشزة عنه في المعاملة، حاسة أنه هي أكبر منه، حاسس أن هي أعلى مقاما منه، حاسس أن هي شريفة، حاسس أن هي زاهدة عالمة تقية نقية، يعني حاسس أن هي أعلى منه. فكان دائما هذا الإحساس يجعله يميل إلى تطليقها، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول له: زينب بتعمل معايا كذا، بتقول لي تسمع أنا عايزة الله يا رسول أمسك عليك زوجك واتق الله. كم مرة بقى؟ عدة مرات. أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، ويحاول يصلح بينهم ويكلمها ويكلمه إلى أن نزل القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه، يعني بالعتق والتبني فيما قبل، الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إيه بقى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه في نفسه؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أنه أن زينب بنت جحش زوجته في الجنة. فبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه المعلومة قبل أن يطلقها زيد، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذا. وليه ربنا سبحانه وتعالى أعلمه بهذا؟ لأن الله أعلمه أنه يريد أن يذيب ويزيل هذه العادة الجاهلية وهذا القانون الجاهلي الجائر الفاسد. قانون إيه يا عم؟ قانون التبني. قانون التبني، إن ابن لنفسه يرثه ويرثه، ويحرم عليه كل شيء يحرم من جهة الأب لابنته أو من جهة الأب لابنه. فكان زي ما قلنا في الجاهلية، إذا تبنى الرجل غلاما أصبح هذا الغلام ابنه، يأخذ اسمه ونسبه ويرثه، يعني يرث أباه، والأب يرثه إن مات هو قبله، وإن تزوج ابنه أو مات عنها فإنه لا يحل. زي بالضبط الابن من الصلب، كما قال الله تعالى لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. شوف شوف النص القرآني بقى، نص القرآني نزل وبين أن الابن الصلبي هو فقط الذي يحرم على والده أن يتزوج بمتزوجة. أصبحت البنت دي زي بنتي بالضبط، حرام علي. امرأة ابني زي بالضبط بنتي، حرام علي أن أنكحها، سواء مات عنها ابني أو طلقت، فإني لا يمكن بحال من الأحوال أن أتزوج. ده كان ده الحكم الصلبي الذي نزل في القرآن. وأبطل الله التبني، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ومتجذرة في الجاهلية. بقى لهم زمن مئات السنين، إذا تبنى إنسان غلاما يصبح هذا الغلام كابن الصلب بالضبط، حتى في تحريم يعني زوجته. فالأول الإسلام جه فأبطل التبني، قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب لو ما عرفوش آبائهم؟ قال: فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأصبح بنت جحش وهو يعني الآن هيطلقها، خلاص هيطلقها، بقت مشكلة وهيطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أنه لابد لرسول أن يتزوج زينب بنت جحش حتى يعلن في الناس ويبطل تماما عادة التبني والأحكام المترتبة عليه. مين بيقدر يتحمل هذه المسألة وقوم يتزوج مطلقة ابنه من التبني؟ ماشي، وحتى ويتحمل بقى كلام الناس، فلم يكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الانبياء بلاء. في البلاء هنا الامتحانات والمسؤوليات الملقاة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الحكم في الناس، ولا بد أن تبطل هذه العادة القبيحة، عادة التبني وعادة تحريم زوجة أو مطلقة الابن من التبني، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. بعض المستشرقين اعتمدوا على بعض الروايات الباطلة والمنكرة والموضوعة في كتب المؤرخين كالواقدي والطبري وغيرهم، واعتمدوا على قصة عجيبة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم رايح مرة البيت عند زيد وبينادي عليه زيد يا زيد، فلم يكن ثم زيد بالبيت، فأخبرت زينب بنت جحش اللي هي امرأة زيد في هذا طبعا مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متفضلة في ثيابها، كانت لابسة هدوم البيت يعني محاسنها ظهرة يعني من هذه الملابس. قالوا فخرجت للرسول صلى الله عليه وسلم وردت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أزيد هنا؟ قالت لا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمشي، فقال تفضل يا رسول الله انتظروا حتى يأتي. ومشي وبقى ماشي عمال يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان مقلب القلوب، ما هذا الكلام؟ وكأنه يحمل في طياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يشوف زينب بنت جحش. دي يا جماعة دي زينب بنت جحش بنت عمته، وهو اللي مجوزها لزيد بن حارثة، يعني مش اتجوزت مثلا من وراه او هي كانت امرأة غريبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزه المبرأ المعصوم من قبل ربي تبارك وتعالى، والمتزوج بخمس نسوة، ده عنده كان عنده خديجة قبل ذلك، وعنده الان عائشة، وعنده كان عنده سودة، وعنده حفصة، وعنده ام سلمة، وعنده زينب بنت خزيمة، خمسة نسوة في البيت. ازاي يعني يصلك الى هذا؟ والمعلوم يا اخوتان انه زي عرش، يعني الاول اثبت صحة هذه الرواية وبعدين رتب عليها الاحكام. لما رجع اهل العلم الروايات المروية في هذا رواية واثنين وثلاثة كلها منتقدة سندا، فضلا ان تكون منتقدة متنا، يعني الاسناد فيه اكثر من ضعيف واكثر من وضاع واكثر من كذاب واكثر من انقطاع وارسال الى اخره. كل الروايات في التاريخ وكتاب في الماضي كانوا بيعملوا ايه؟ شغلتهم ان هم يكتبوا التاريخ والسير اللي هم بيتلقوا من الناس بشرط ان يكون في اسناد، فكانوا يكتبون الاسناد ويكتبون المتن ماشي ويتركوه بعد ذلك للمحققين. فلا يعني ان مثل هذه الروايات موجودة في كتب التاريخ انها على طول صحيحة، لا طبعا، نحن عندنا الصحيح هو ما اتصل سندوه عن العدل من وهذا الحديث وهذه الروايات شاذة من حيث المتن ومعتلة من حيث المتن ايضا، وفيها انقطاع في الاسناد وفيها ضعف في الرجال، ومنهم من ليسوا بعدول ومنهم الضعفاء ومنهم أصحاب النكار. إذن هذه الروايات لا تصح بالذات مع القرآن. القرآن نفسه أثبت العلة التي من الناس أن الناس يقولوا تزوج محمد مطلقة ابنه، تزوج محمد مطلقة ابنه، وتعرفين بقى المنافقين وعارفين اليهود وعارفين الأبواق الإعلامية الفاجرة الفاسدة الملحقة باليهود وبالمنافقين على طول يشجبوا ويشغبوا ويتكلموا على رسول الله ويتكلموا عن الإسلام وعن المسلمين. فكان عليه السلام يخشى هذه النقطة ويخشى أن الذين يفكرون أن يسلموا أو بعض قلوب ضعفاء المؤمنين، فهنا من هنا كانت الخشية، عشان كده ربنا قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني خلاص بقى المسألة بقت فرض لازم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ده فرض، ده فرض لازم، يعني بعد ما زيد يطلق زينب بنت جحش يروح لوليها ويطلبها او يبعث لها وثم يأتي وليها يزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان عنده هذه الخشية والقلق من ردة فعل بعض المجرمين من المنافقين واليهود ماشي، نزل القرآن الكريم وقال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، الذي طلق زينب يعني زيد خلاص بقى طلق زينب وكمان ايه وانقضت عدتها. فبعد انقضاء عدتها قال لزيد اذهب لزينب وقل لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني جايب سيرتك وبيتكلم ان هو عايز يتجوزك بيخطبك يعني. فذهب زيد ودخل الى اطرق البيت، قامت من قعدتها وكانت قايمه بشغل في البيت زي ما هنشوف دلوقتي كانت بتعمل ايه، وقالت ما انا بصانعه شيئا حتى اؤامر ربي. انا اصلي استخاره الاول، عايزه تقول انا هقوم اصلي استخاره الاول. شوف بقى قد ايه كانت السيده يعني زينب من الدين والتقى والايمان والورع في مرتبه عاليه كما سنرى. خلت تصلي فيه وبقى وهتصلي، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه قوله تبارك وتعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فرح قايم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه بعدما نزلت هذه الآية، ثم ذهب إلى بيت زينب ودخل بغير إذن وتلا 33 الأحزاب و37 هقرأها عليكم عشان تشوفوا قد إيه رب العالمين يعني يريد أن يقيم شرعا عادلا مكان هذه يعني القوانين الجائرة الجاهلية الفاسدة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مبين للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، يعني من ايه من هذا القضاء المبرم من الله انه لابد ان تتزوج مطلقة زيد بن حارثة حتى تبطل عادة التبني وتبطل تحريم المطلقة من التبني. فقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا يعني قضى معها زمنا في الزواج زوجناكها خلاص لكي لا يكون على المؤمنين حرج، العلة ايه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. أدعيائهم يعني من ادعيت أنه ولدك، وهو يعني إذا تم الطلاق أو كانت هذه المرأة أرملت لمن ادعيت أنه ولدك وهو ليس بولدك. وكان أمر الله مفعول، ما كان على النبي من حرج، خد بالك ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى. النبي صلى الله عليه وسلم ملوش أولاد ذكور ولا زيد بن حارثة، حتى وإن سمي قبل ذلك بزيد بن محمد، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولادا ذكور مات عنهم، بل ذكوره كلهم ماتوا في حياته وماتوا في سن الرضاع رضي الله تعالى وصلى الله على نبيه وسلم عليه وعلى ذريته. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رضى كل شيء عليما. إذن إخوتي الكرام زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش إنما كان وحيا وأمرا من الله تبارك وتعالى، عشان بس اللي بيتحدثوا وبيلسنوا وبيتكلموا لما عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، لما تزوج بإحدى عشر امرأة زي ما قلنا قبل ذلك، إنما كان زواجه من كل امرأة بوحي من عند الله لذلك أو إلا يعني إنسانية. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل حمالة 9 بيوت أو 11 بيت. تخيل أنت احنا زي ما قلنا قبل كده راجل متجوز واحدة زي ما بيقولوا مش قادر يتحرك بيها ماشي، فاتجوز الثانية ولا تبقى حالته عاملة ازاي، فما بالك بقى تزوج بتسعين بل 11 امرأة مات منهم 2 في حياته صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت خزيمة زي ما نشوف بعد ذلك هم زوجاته في الجنة مع اللي ماتوا الاثنين دول صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى تحمل 9 بيوت، تخيل يصلي العصر صلى الله عليه وسلم كل يوم ويلف على بيوته بيت بيت، مفيش تليفون مفيش محمول، ها يفرط على بيته وبيت بيت يسلم السلام عليكم عاملين ايه كيف حالكم ايه اللي ناقصكم عايزين حاجة محتاجة، يتكلم كلمتين يقف معهم شوية يقعد عندهم شوية ويمشي. تخيل بقى لو قاعد في كل عبية من ساعة كل يوم بعد صلاة العصر يطمئن على زوجاته ولا يقرب واحدة منهن إلا من هو عندها في ليلتها صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم لكل امرأة بحاجتها. وكان كما قلنا إن ربنا زوجه دول بقى ابتلاء وامتحانا ولبيان قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على التحمل والمسؤولية والرعاية. ده الواحد بيشد في شعره بقوله من واحدة ولا من اثنين ولا من زوج، ويقوم معهم بكل ما يحب، بكل ما تحب كل امرأة منهن. وكان صلى الله عليه وسلم أرأف بنسائه، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان يقوم معهم بكل ما يجب لهن، ما قصر مع واحدة منهن وما استطالت واحدة منهن بلسانها أبدا في حياتها مع رسول الله. وقت اليد وقلة النفقة، فخيرهم الله تبارك وتعالى بين أن يبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضيق ذات اليد والشدة التي يلاقونها، وبين أن يطلقنا ويصرحنا صراحا جميلة، فاخترنا جميعا الله ورسوله والدار الآخرة كما ذكرنا في الحلقات السابقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بزواجه بهذه النسوة كان مثالا عظيما لحي الصالح صلوات ربي وسلامه عليه، أرأف بنسائه من أي رجل بامرأة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش بقى، شوف هذه الحسيبة النسيبة بتقول عنها بقى إيه ضرتها عائشة. ما هو انت عشان النسوان تعرف، النساء تفهم كويس قوي، ان حتى ان اصاب امرأة من هذا البلاء شيء لازم تتعلم قدر يا فاجر، اصلك انت مش عارف فيك ايه وفيك ايه، وتقعد تتهم زوجها على الرغم ان هذا شرع الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى. وما دام الرجل رأى من نفسه قدرة ان يعف امرأة ويفتح بيتا ويقوم على رعاية اسرة، فيجاز على ذلك خيرا ويشكر على أنه يتحمل هذه الحمالة العظيمة. فأعظم الرجال من يفعلون.
فضل
شيخ، أرحم بك.
كان حضرتك أخويا كان قال زوجته، كان بيتعارك مع زوجته وبعدين قال لها أنت طالق ثلاث مرات، أنت كذا أنت كذا أنت كذا.
نعم.
وبعدين رد ثاني قال لها أنت كذا بالثلاثة
مرة ثانية ولا في نفس اليوم؟
نفس
في نفس القعدة. وبعدين
وبعدين طبعا هي سمع وطالع
وبعدين دلوقتي
هو دلوقتي عايز يعرف هل يعني طلقة واحدة ولا لا، عايز رجع ولا لا.
يعني هو رجع نفسه وحس ان هو غلط ونفسه يصلع غلطته ونفسه يستقر في البيت وكده، معاه اولاد؟
هو معاه واحد عنده سنتين وهي حامل في ثلاث شهور.
يتقي الله تبارك وتعالى بقى، يتقي الله تبارك وتعالى. الرجل إذا طلق امرأته أكثر من تطليقة في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، تحسب طلقة ويتأسف على اللي حصل منه، يعني أنا رجعتك لذمتي وترجع بهذه التطليقة. يبقى هو طلق مرة وتبقى له مرتين والله أعلم مدام في نفس المجلس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة بقى يعني زينب، تشوف بقى السيدة عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي يعني المحبوبة الحبيبة القريبة جدا. السيدة زينب بنت جحش ما كانتش حاجة عادية، ده كانت جميلة وكانت صاحبة دين وصاحبة نسب وحسب، ومش بس كده، كان الله وليها في الزواج، زوجناكها، الله هو الذي زوج نبيه من سيدة زينب. ولذلك هي يعني دائما يقال عنها أشرف النساء وليا وسفيرا، زوجها الله من فوق سبع سماوات، كما كانت تقول السيدة زينب أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات وأنتم زوجكن أهلكن، كانت تفاخر بمثل هذا الأمر. طب والسفير مين؟ سيدنا جبريل، ما هو اللي نزل بالوحي من عند الله تعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبهذا الخبر. يبقى كان الولي الله وكان السفير مين؟ سيدنا جبريل. خد بالك اللي هي زوجني الله من فوق سبع سماوات، أو نزل نكاحي من فوق السماء، فيقول ويبوب لهذا بأنه باب أن الله تعالى فوق السماء، كما قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيثبت الفوقية لله تعالى والاستواء على العرش بحديث من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش ابن رياب وابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وهي أخت حمنة وأبي أحمد من المهاجرات الأوائل. طيب تعالى بقى نشوف السيدة عائشة قالت إيه. السيدة عائشة طبعا واحدة بتتكلم عن ضرتها، هتقول إيه بقى؟ تخيلي كده أيتها الأخت المسلمة لما واحدة تتكلم عن ضرتها هتقول إيه؟ أيوة اتفضل.
نعم الشيخ.
اتفضل حبيبي، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بيك.
الله يكرمك حضرتك. حضرتك انا عايز اسال، فيه واحده متوفيه،
نعم،
هذا اللي هتطلع مبلغ في الجامع هيكون كفاله كجاريه؟
هي حاطط مبلغ في الجامع ولا انت اللي هتطلعها؟
لا انا اللي عاوز احط لها مبلغ في الجامع كفاله كجاريه، ينفع؟
صح، لكن اجاز العلماء ان يتصدق قريب او ابن او زوج او اخ يعني للميت ويجعله صدقة جارية. فلو وضع هذا المبلغ في المسجد، في حيطان المسجد، في مباني المسجد، في أساسات المسجد، في ما شابه ذلك، إن شاء الله يكون صدقة جارية حال قيام المسجد إلى ما شاء الله تعالى. جزاك الله خير. قالت إيه بقى السيدة عائشة؟ نعم، معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت متزوجة ومعايا طفلين وطلقت من زوجي واتجوزت واحد تاني في شهر 11 اللي فات دوت، وهو متجوز وعنده 3 بنات. مراته كانت موافقة على الجواز تمام، مفيش أي حاجة، واعتبرتني زي أختها. عشت معاها شهر 11 ده كله عشت معاها كأننا إخوات مع بعض. بعد شهر 11 دوت اتجمعت معاها ناس، بقت كل شوية تقولها ازاي إن أنت ترضي إن أنت تسبب كلام مش كويس خالص، ان انا استغفر الله العظيم ماشي مش كويس. راحت قالت له كده لازم تطلقها، ده ماشي مش كويس، وما ينفعش ان انت تتجوز وهو ملتحي وكويس وملتزم. ازاي ان انت تبقى ملتزم كده مع ربنا وتتجوز واحده زي كده؟ هي قاعده بتتكلم معاه وتجيب له الناس اللي هي اتكلمت معاها ديت انه لازم يطلقني، وهو دلوقتي موقفني على يعني لا منه ان هو بيجي لي ولا بيصرف عليا ولا مني ان انا بره. إيه وكانت كويسه جدا معايا، مش عايز اقول لحضرتك اكتر من الاخت.
ماشي، يعني انت دلوقتي قاعده في مسكن وهو وهي في مسكن.
هي في مسكن وانا في مسكن، بس هي دلوقتي مصممه يا اما انا اسيب لك البيت وامشي يا اما اطلقها. رمى عليا حضرتك يمين في التليفون كده يمين طلاق، وبعدها
قال لك ايه؟
قال لي انت طالق، وبعتوا لي في رساله وقال لي انت يعني واتصل عليا وقالوا لي
ماشي.
ودلوقتي هي مصممه ان انت لازم تطلقها، يا اما تطلقني يا اما اسيب لك البيت وامشي، وهو معاه 3 بنات. هو دلوقتي يقول يعني كل اللي يقعد بينا شيوخ محترمه كده يقولوا ايه، يقول لهم انا مش عارف اعمل ايه، انا اخسر بيتي وبناتي ولا اطلقها وانا خايف اظلمها وانا مش عارف اعمل ايه. وانا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هي اتكلمت في شرفي كتير جدا.
انت سؤالك ايه بقى؟
انا سؤالي دلوقتي يعني انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. انا لو يعني انا وحامل على فكره، وهو مصمم ليا ان انا انزل اللي في بطني، فانا دلوقتي لو نزلت اللي في بطني ده انا حامل في ايام، هل ده حرام ان انا انزله؟
هجاوبك حاضر.
في الوقت انا كمان والله مش عايزه اتطلق، يعني انا عايزه بعد احترامي حضرتك زي والدي، انا اخترته لانه ملتزم، لان انا كنت بعيده اقرب من ربنا. انا مش عايزه اتطلق، بس هي مصممه ان انت لازم يا اما تطلقها يا اما اسيب لك البيت وامشي واخد ولادي معايا.
هاخد بالك حاضر.
ربنا يجازيك خير ويجعلك
ربنا
يصحح لك زمره الرسول في الجنه.
امين يا رب. لا شك كما تسمعنا وتسمعون جميعا أن هذه المرأة مظلومة. هو الرجل أراد أن يعني يقدم لها معروف ويتزوجها، وربما كانت نيته أنه عايز يخلف ولد، فذلك يعصب البنات عشان الورث ما يروحش برا، عشان إخواتي ما يجروش على البنات وما يجروش على مراتي. يعني مش هنقول هذه نية فاسدة، لكن هي نية حسنة، لأنه كده الإنسان بيتمنى أن يكون له الولد ليحمل اسمه، ويكون له الولد ليعصب بناته، ويكون له الولد من أجل أن يكون سندا له عند كبره. هذه نيات مش يعني ليست نيات فاسدة. وقد طلب سيدنا زكريا الولد وقد بلغ من الكبر عتي ثالث إبراهيم من يحمل هم الدعوة وهم الدين. لا بأس أن يكون هناك نيات مثل هذه النيات. احنا عايزين نصحح النية بس، وإن الإنسان يكون هدفه من الزواج تحصين امرأة مسلمة، إن من الزواج إن يكون نيته إنه ينجب يعني نسمة توحد الله تبارك وتعالى، زي ما سيدنا عمر يقول يعني إني لا أكره نفسي على النكاح رجاء أن يرزقني الله تعالى بنسمة توحده. الآن ساءت العلاقة بسبب تدخل النساء. وخلي بالك كل امرأة تتدخل لإفساد علاقة رجل بامرأته أو بزوجتيه أو إفساد إنسان على إنسان، فهذا إنسان ممقوت وملعون من قبل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني خببها بمعنى كرهها وأراد لها الفراق وأراد مين، ولا تفعل هذا امرأة أبدا. والنساء اللي راحت للمرأة دي وقالت لها: إزاي تقبلي إن جوزك يتجوز عليكي؟ هو أنت فيكي ناقصك إيه؟ ده أنت ما شاء الله جايب له العيال، وأنت زي الفل، وأنت بنت فلان، وأنت بخاله البيت جنة، وأنت اللي مش عارف ده كان هو متجوز ما شاء الله بقى عنده شقة وعنده عربية. وأنت عارفين كلام النسوان اللي مليان سم زي سم الفيران بالظبط وسم التعابين. فلا تريد من وراء هذا إلا أنها تفشل الزلبل ويتجوز برضو عليها، فتقول لك يلا نقطع إيه العرق ونسيح دمه ونفشل هذه الزيجات ونفسد هذه البيوت ونطلق هذه النساء عشان إجوازنا ما يفكروش إن هم يتجوزوا علينا. وهذا طبعا فساد في الطبع وفساد في الرأي وفساد في الدين، لأن الله تبارك وتعالى شرع التعدد، هذا مشروع وهذا مباح لمن يقدر عليه ولمن يستطيع العدل بين زوجتيه. الاخ ده ربما كان عنده ضعف، لان الاخت ما دام تزوجت كن رجلا وكن صاحب كلمه، مش بقول لك طلق مراتك، لكن عاقبها على هذا، اهجرها يوم ويومين واسبوع واسبوعين، ضيق عليها بشتى الوان التضييق علشان تتعلم الا ان تتقي الله تعالى والا تطلب طلاق اختها لتستكفئ ما في صحفتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلق. احنا الطبق اللي كنا بناكل منه قسمته طبقين دلوقتي، والفلوس اللي كانت بتجيلك والمرتب اللي كان بيجيلك بقى علينا وعليهم، انت مش فاهمة حاجة. كل فم يخلقه الله تعالى يبعث له رزقه. يا امرأة، الرزق الذي يأتي للزوجة الثانية ليس هو رزقك انت ولا رزق اولادك، ده رزقها هي، هذا رزق الله يقسمه كيفما شاء. وأنت إذا أردت أن تجمعي ما في صحفة أختك أنت، فربما ضاع كل ذا عليك، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعفره. أما أنت أيتها الأخت المسلمة وقد كرهك زوجك ويريد طلاقك وبيقولك نزل في بطنك، حرام عليك أن تسقطي ما في بطنك، وإن أسقطتيه فعليك كفارة قتل هذه النفس، وإن كان حتى ابن يوم، كما كان يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: لو ابن يوم لا يحل لك حل، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأبقاه، ولو شاء لأنزله، فما عليك إلا أن تستمسكي بغرزك واصبري على زوجك، وادعي الله تبارك وتعالى أن يهديه ويهدي قلبه ويهدي زوجته الثانية. ولابد أن تعرف هذه الزوجة الأولى أنه ربما ينجب هذا الرجل يعني ولدا، يكون هذا الولد تعصيبا للبنات وحامي لهن ومحافظ عليهن، وهو اللي يجوز البنات وهو اللي يقوم على رعايتهم وهو اللي يصلح أحوالهم وهو اللي يحل مشاكلهم لو في مشاكل مع أزواجهم. ما تعرفيش الخير فين، انت لا تعرفي. الانسان اللي عنده 3 4 عيال ومراته حامل يقول لك نزل الولد اللي في بطنك ده، احنا مش عايزين، كفايه 3 اللي عندنا، كفايه 4 اللي عندنا، كفايه 2 اللي عندنا، ما ادراك، لعل هذا الولد الذي لا تريده يكون هو اللي فيه الخير، يكون هو السند، يكون هو المؤمن، يكون هو الصالح. كان ابواه مؤمنين وكان كافرا في قراءه، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أمات هذا الغلام وأبدلهم به فتاة صالحة كما جاء في بعض الروايات، وكانت هذه الفتاة الصالحة معينة لأبويها على دينهم. أما هذا الغلام فلو عاش علم الله ما كان فاعلا، أنه كان حتى يدخلهم النار عياذا بالله، لكن الله رحمهما بذلك. فعايز اقول ان مفيش امرأة تسمع كلام زوجها وتنزل بطنها، تقي الله تبارك وتعالى، فان هذا خلق الله ولا يحل لاحد ان يخالف ارادة الله ولا مشيئة الله تبارك وتعالى، ولا ان يسقط ما في بطنه الا اذا ثبت بالطب والعلم واليقين من اهل التقى والايمان من الاطباء، اذا كان وجود الجنين يودي بحياة الام، عند ذلك يجب انزاله، لان الابقاء على الحياه المتيقنه اللي هي حياه الام اولى من الحياه المضمونه اللي هي حياه الجنين. حياه الجنين دي حياه مضمونه، ممكن يعيش ممكن ما يعيش، لكن الام حياتها متيقنه. فاذا كان وجود الجنين في بطن امه هيموت امه وهتدار به الى حاله الوفاه، جاز عند ذلك انزال الجنين، اما غير ده مش عارف الخوف من الكثره الخوف من كذا، كل كلام فاسد. ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. انصح كل رجل يقدم على التعدد الا يقدم عليه الا اذا كان وموقنا من نفسه بالقدرة على العدل، وبالقدرة على قيامه على بيوته، وبالقدرة على قيامه على أولاده، وأن يتقي الله في البيت. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى يا عبد الله، وأسأل الله أن يعينك ويوفقك. وأختم بهذا الحديث فقط، وبعد ذلك نستكمل في الحلقة القادمة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه عن السيدة زينب بنت جحش فيما رواه الإمام مسلم؟ تقول السيدة عائشة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، يعني تعني بنت جحش، من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم في صدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل. شفتوا كلام جميل بتقوله ضرة في ضرتها زي ده؟ إن شاء الله نستكمل في المرة القادمة لنتعرف على هذه المرأة العظيمة الحسيبة النسيبة زينب بنت جحش. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة وجود عالم جميل رسالة لها تأتي. توازن الحياة